الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسباب ونتائج. قال: يحسن أيضا لطالب البلاغة أن يعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام، وأفعل في نفوس سامعيه. وأنواع الأساليب ثلاثة: الأسلوب العلمي، وهو أهدأ الأساليب وأكثر احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعده عن الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكرة ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه، وجماله في سهولة عباراته، وسلامة الذوق في اختيار كلماته، وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك، وأن تؤلف هذه الألفاظ بسهولة وجلاء حتى تكون ثوبا شفافا للمعنى المقصود، وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل. ويحسن التنحي عن المجاز، يعني الابتعاد، يحسن الابتعاد عن المجاز. ومحسنات البديع في هذا الأسلوب: إلا ما يجيء من ذلك عفوا من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته. أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها أو مماثلها، فهو في هذا الأسلوب مقبول. ابتدأ رحمه الله تعالى الكلام هنا، وجعل هذا الفصل أولا في أسباب ونتائج، ومراده في أسباب ونتائج يعني أسباب تعين البليغ على البلاغة، أو طالب البلاغة إلى البلاغة، ونتائج تثمرها هذه الأسباب. يعني إذا حرصت على هذه الأسباب أثمرت لك نتائج حسنة، والعكس بالعكس. كأنه يقول: انتبه بعدما مضى من كلام وما سبق من تنبيهات ومباحث علمت بها ما ينبغي أن تحرص عليه وما ينبغي أن تجتنبه ليصل الكلام إلى المعنى البليغ، فزد إليه هذا فهو مهم. وما هو هذا؟ هو ذكر هذه الأساليب الثلاثة: الأسلوب العلمي والأدبي والخطابي. هذه الأساليب الثلاثة تلزم المتكلم والكاتب أن يكتب ويتكلم بما يناسب كل أسلوب. فلغة الأسلوب العلمي وطريقة طرح مباحثه ومسائله وجمله وعباراته ليست كطريقة الأسلوب الأدبي وليست كطريقة الأسلوب الخطابي وهكذا. فلأجل هذا ذكر هذه الأساليب الثلاثة، وابتدأ بالعلم وذكر فيها ما سمعنا أنها محتاجة إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، لأنها في سياق تقرير مسائل علمية تحتاج إلى هذا، فهو يخاطب العقل ويحاول أن يدخل عليه الفهم لهذه المسائل، فلذلك احتاج إلى الوضوح وعدم الخفاء وعدم الغموض وغير ذلك مما ذكره مما هو واضح. ومثال لذلك مثلا والأمثلة كثيرة، لكن لأجل نتصور هذه المباحث التي ذكرها في شيء من التطبيق، فمثاله على سبيل المثال للحصر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في نونيته، فاستمع إلى شيء يسير أو اقرأ شيء يسير من ذاك الكثير، تجد معاني هذه العبارات التي ذكرت في صفات الأسلوب العلمي متأصلة في تلك الأبيات، مما أكسبها قوة مع بلاغة واضحة ظاهرة. قال رحمه الله تعالى: قال إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزي مذاهبها إلى القرآن، قالوا الذي نبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان، وهو الذي حقا على العرش استوى، لكنه استولى على الأكوان، وإليه يصعد كل قول طيب، وإليه يرفع سعي ذي الشكران، والروح والأملاك منه تنزلت، وإليه تعرج عند كل أوان، وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه قد عرج الرسول فقد أتت من قربه من ربه قوسان، وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان، وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنتني بأماني، وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو لا تواصن بلا تواصن ثاني، بل فطرة الله التي لم يفطر إلا عليها الخلق والثقلان. وإذا تأملت تجده أنه يشير إلى مباحث علمية معروفة عند أهل العلم وطلبة العلم، وإلى أنواع من الأدلة من أدلة القرآن والسنة مع هذه البلاغة الظاهرة في هذه الأبيات. وهكذا كذلك أساليب السياق العلمي من النثر أي من المنثور، فتجد فيه هذه المعاني التي أشار إليها رحمه الله. قال ثانيا الأسلوب الأدبي: والجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته، ومنشأ جماله لما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء وإلباس المعنوي ثوب المحسوس وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. ومراده رحمه الله أن الأسلوب الأدبي وهو ما يخاطب به في مباحث أدبية، سواء أكان ذلك رثاء أو ثناء أو كان ذلك كذلك وعظ أو كان ذلك كذلك حزن أو حب أو غير ذلك مما يكون في عبارات الشعراء أو الكتاب، فإنه كثيرا ما يكسى هذا السياق وهذا النوع من الكلام. هذه الميزات، يعني شيء من الخيال المراد منه كما قال تقريب البعيد وإبعاد القريب وإلباس المعنوي المحسوس والمحسوس المعنوي، وكل هذا يتنقل به الكاتب أو كذلك الشاعر بالسامع للمعنى الأدبي الذي يريد أن يصل إليه. فمثلا قصيدة أخرى لابن القيم رحمه الله تعالى يحذر من الذنوب والمعاصي ويأمر بالاستقامة، فيقول: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، ترجو الشفاء بأحداق لها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطبي؟ إلى أن قال: وواهبا عمره في مثل ذا سفها، لو كنت تعرف قدر العمر لم تهبي. فانظر كيف يجعل المحسوس معنوي ويكسي المعنوي كساء المحسوس، وكيف كذلك يضرب بالسامع بشيء من الخيال، فجعل المحسوس وهو القتل لمعنى العشق والمرض الذي يصاب به من يبتلى بالنظر وعدم غض البصر. وهكذا كذلك كيف ضرب معنى المحسوس في البرء من المرض والعطب إلى هذا المعنى في مسألة النظر ومرض القلب ونحو ذلك. قال: هذا ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفني هما موطنا هذا الأسلوب، ففيهما يزدهر وفيهما قنة الفن والجمال. ومما يستفاد في هذا الباب المقامات، قراءة المقامات كمقامات الحريري وهكذا غيرها من المقامات، هذا بالنسبة للمتأخرين. وبالنسبة لمن تقدم ففي ما ينقل من خطابات العرب بعضهم لبعض، فإنك تجد فيها هذه المعاني وتفرق بين الخطاب الذي يقصد به مسائل علمية والخطاب الذي يقصد به مسائل أدبية أو نحو ذلك. قال: الأسلوب الخطابي، عندنا في الطبعة خطأ، الطبعة القديمة ايش عندك يا أبا إبراهيم؟ بالياء ولا أسلوب ولا بالواو؟ ها؟ لا لا، أسلوب بالباء آخر شيء ولا ياء؟ ها؟ باء، إحنا عندنا ياء خطأ، صوابه بالباء. قال: هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل الخصيب. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم، ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه، وقوة عارضته، وسطوع حجته، ونبرات صوته، وحسن إلقائه، ومحكم إشاراته. ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار واستعمال المترادفات وضرب الأمثال واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين، يعني التي تلفت الانتباه بأنواع من الملفتات. أحيانا بقوتها، وأحيانا كذلك بتكرارها. ومنه يحمل إذا تكلم تكلم ثلاثا، وأحيانا بغرابتها، وغير ذلك من أساليب اختيار الكلمات الملفتة للانتباه. قال: ويحسن به أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف كافية شافية، يعني لأخذ اللفظ مع معناه، لأخذ اللفظ مع معناه. ولهذا يحسن أن تكون هناك انقطاعات ولو يسيرة بين الجمل، لأن المقام مقام ارتجال للمتكلم وللسامع. السامع ليس عنده وقت أن يعيد النظر أو يكرر السمع، لأن ما مضى لا يرجع. فإذا انتبه لهذا، فأعطي الوقت الكافي بأن يصل اللفظ والمعنى، لا يتأخر أحدهما عن الآخر. قال: ويحزن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف كافية شافية ثم واضحة قوية. ويظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز وكثرت التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسنه، والصواب أن هذا ليس على إطلاقه، بل الصواب التقليل من ذلك، لأن المقصود كما ذكر في أول هذا البحث، المقصود من ذلك إثارة السامعين في عزائمهم واستنهاض هممهم، والخيال لا يفعل ذلك، الخيال لا يفعل ذلك كثرة المجاز والتشبيهات. أما التشبيهات فنعم ربما يفيد، أما الخيال والمجاز فإنه يبعد الفهم، فما كل الناس عندهم تحمل لتصور المجاز خصوصا في مثل هذا المقام الضيق، فإنه يحتاج إلى تأمل وتدبر، وهو يسمع سيل من الكلمات تترادف عليه بعضها فوق بعض وبعضها يتلو بعض. قال: وهذا خطأ بين، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف، ولا يفسده شر من تعمد الصناعة. نعم، وقد نهينا عن التكلف في شرعنا، بل ينبغي أن يتكلم الإنسان بطبيعته وسليقته، لا يتكلف. والحمد لله الإنسان يعلم بضعفه وتقصيره، وفوق كل ذي علم عليم. لا يظن إنسان أنه سيكون أبلغ الناس، فمهما كان بالبلاغة سيأتي من هو أبلغ منه، ولا كذلك ينبغي أن يتحبط من نقص قد يكون، لأن المقصود ليس هو الكمال ولا النقص، بقدر ما المقصود هو أداء الواجب في هذا المقام، أداء الواجب في هذا المقام، إذن لا داعي للتكلف، مع مراعاة كما تقدم أحوال وأزمنة وملابسات المتكلمين أو السامعين، فإن هذا مهم. يعني ما تكلم عوام وتأتي بكلمات من القاموس، يحتاج طالب العلم إلى قاموس فضلا عن العامي الذي يسمع إلى هذه الخطابة ولا يدري ما تقول، أو تطرق مباحث كبيرة عن مستوى السامعين، ربما بعض المباحث تطرق في المجالس العلمية والمباحث والمراكز والمباحث مراكز الأبحاث الفقهية، وتأتي فتطرقها خطبة، هذا كبير على مستوى السامعين، فينبغي أن نراعي مثل هذا المقام والله أعلم. والباقي إن شاء الله ما ذكر إن شاء الله ظاهر في شيء في هذا. نعم، هذا والمرتجلة المكتوبة والمرتجلة، المكتوبة ينبغي أن يراعي هذه المعاني، والمرتجلة كذلك ينبغي أن يراعي هذه المعاني، كلا نوعي الخطابة، على أنه بالمجرب أن الخطابة المرتجلة أحسن من المكتوبة، فهي أوقع في النفوس، وهي كذلك أكثر لتفاعل المتكلم وحماسته، وهي كذلك واقعية في الغالب، لأنها تصدر من حصيلة المتكلم ومن حاله، يعني مقام الحزن حزن، مقام الفرح فرح، مقام كذلك الحماسة حماسة، وهكذا، وهي تكون في الغالب واقعية تناسب المقام، بخلاف المكتوب، لأنه قد يستجلب مكتوب من عصور متقدمة، مثل ما يفعل بعض الخطباء، يأتي لخطب بالنباتة أو من كان قبل خطبة من القرن الخامس، يعني قبل أكثر من 700 سنة، وهي تخاطب قضايا قديمة في ذاك الزمان قبل 700 سنة، ويأتي ويتكلم بها ويخطب بها ويقرأها على الناس، حتى بعضها ربما ما تفهم. أذكر بعض الخطب كان يقرأ علينا بعض الصوفية، كنت أتي أسأل ببراءة في سن الطفولة، أسأل الخطيب ما معنى هذه الكلمة، يقول ما أدري، هذا مكتوب في الكتاب بس ما أدري ما معنى هذه الكلمة، يعني هو يقرأ كلام ما يفهمه ولا يستطيع أن يستبدلها، لأنه ما يعرف كيف يصل إلى معناها، ما يعرف أين يصل إلى معناها، فخطب تكون غير واقعية في الغالب إذا كانت مكتوبة. ها؟ نعم نعم، لا، هي الأصل اثنان، أسلوب علمي وأسلوب أدبي، ولكن الأسلوب الخطابي يعني بعض العلمي، لأن قد يكون خطابي علمي قد يكون خطابي أدبي، لكن لأن مقام الخطابة مقام مهم خصه بالذكر فقط، وإلا القسمة ثنائية، أصل القسمة ثنائية، علمي أو أدبي وتأدب. نعم، ممكن يكون هكذا، والمهم عباراتهم متنوعة، لكن هو نوعين، شيء علمي يحتاج إلى يعني تنبه لأشياء، وشيء أدبي. نعم، طيب، هنا جزاكم الله خير.